كلمت المدرسة تبعي، فكانت كنت أحبها كثير، فقالت لي قصة، هي القصة مش حقيقية بس هي اخترعتها، بس أنا صدقتها. قالت لي كان في واحد ما كان يقدر يسمع، فكان يروح كل يوم على الشاطئ يحاول يسمع صوت البحر، كل يوم كل يوم كل يوم لغاية ما قدر يسمع صوت البحر.
حكاية من شخص تحبه قد تغير الكثير في حياتك.
فأنا صدقت أنه يعني ممكن إذا حاولت وحاولت وحاولت ممكن أمشي طبيعي زي الناس. فبعدين كنت كل يوم أحاول في غرفتي، لأنه أنا ما رحت على مركز يعني أنه أتدرب كيف أمشي ولا أي شيء. فكنت في غرفتي أمسك الطرف السرير وأحاول أنه أمشي، أوقف على طرف أصابعي عشان أقوي الأصابع.
هذه هند تحاول المشي، تقع مشكلة في قدميها منذ الولادة. في حياة هند كثير من الفشل والمحاولة من جديد. إصرارها على النجاح سيمتد ليشمل اليمن بأكمله. أول امرأة يمنية تضيف مادة جديدة إلى دستور البلاد.
فالمرتين رفض، يعني كل مرة رئيس البرلمان يقول تمام وحنحطها مرة ثانية ويرفضوا.
في بودكاست فصول، هذه قصة هند الإرياني. أعدت هذه الحلقة كنان الشريف وأخرجها أحمد الضامن. وأنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية. عانت هند منذ ولادتها من إعاقة الانحناء والتقوس في القدمين. لم تستطع المشي بشكل طبيعي منذ أعوامها الأولى في مدينتها جبلة وسط اليمن. قبل أن تبلغ هند سن الخامسة، أجرى الأطباء لها 4 عمليات جراحية كي تستطيع المشي.
فأول عملية عملوها لي في جبلة، بس لأنه ما كان عندهم هذه الإمكانيات الكبيرة، فما نجحت العملية. بعدين بعد سنة سافرنا، والدي جاله سفرية لتونس، وعملت هناك 3 عمليات خلال طفولتي.
نجح الأطباء، تمكنت هند من أن تدوس على قدميها، ولكن فقط باستخدام كعبي القدمين. لم يكن بمقدورها أن تدوس على كامل القدم، وهذا ما جعل طريقة مشيها مختلفة. هذا الاختلاف أضاف تحدياً آخر لتحدي الإعاقة. تقول هند إنها تحدت التنمر والضحكات الساخرة من زميلاتها في المدرسة.
ففترة كبيرة من طفولتي كانت رجولي في الجبس، فكان خاصة في فترة المراهقة كنت أزعل كثير لما الناس يشوفوا لي أو يضحكوا، أو البنات يعني في المدرسة.
في المرحلة الإعدادية لم يعد بمقدور هند تحمل المزيد من التنمر، فشكت إلى معلمتها ما تعانيه. معلمة هند احتوت حزنها وحكت لها حكاية عن رجل أصم. كان الرجل في الحكاية يذهب إلى البحر كل يوم ليسمع أصوات الأمواج.
كلمت المدرسة تبعي، فكانت كنت أحبها كثير، فقالت لي قصة، هي القصة مش حقيقية بس هي اخترعتها، بس أنا صدقتها. قالت لي كان في واحد ما كان يقدر يسمع، فكان يروح كل يوم على الشاطئ يحاول يسمع صوت البحر، كل يوم كل يوم كل يوم لغاية ما قدر يسمع صوت البحر. فأنا صدقت أنه يعني ممكن إذا حاولت وحاولت وحاولت ممكن أمشي طبيعي زي الناس. فبعدين كنت كل يوم أحاول في غرفتي، لأنه أنا ما رحت على مركز يعني أنه أتدرب كيف أمشي ولا أي شيء. فكنت في غرفتي أمسك الطرف السرير وأحاول أنه أمشي، أوقف على طرف أصابعي عشان أقوي الأصابع.
الجهد يأتي بنتيجة، تحسنت حال قدميها.
طبعاً هذا الموضوع، المحاولات استمر سنوات طويلة يعني لغاية ما وصلت الجامعة. حتى اليوم الحمد لله يعني إلا إذا كنت مرهقة ممكن حد يلاحظ شوية أنه في شيء، بس غير كذا ما عاد الناس ما عاد تتفرج.
خلال حديثنا معها كانت هند تجد في كل إجابة فرصة للضحك.
جدي الله يرحمه كان يقول لي أنت مش حتتزوجي.
عزم هند وروحها المثابرة قاداها بعد ذلك إلى بيروت، حيث سجلت لماجستير إدارة الأعمال. في 2010 تحصل هند على وظيفة في الإسكوا، وهي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تعنى بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا. في الإسكوا فتحت هند عينيها على حجم التحديات التي تواجه اليمن.
دائما اليمن دائما في نهاية أي لاحة في التنمية.
بعد أشهر تبدأ تظاهرات في اليمن تنادي بتغيير الوضع السياسي. تقول هند إن الحياة في لبنان غيرت تفكيرها كثيرا وأيقظت أحلاما بنهضة اليمن. وها هو الشعب اليمني ينتفض ضد حكومته. حراك شبابي يثير حماس هند للتغيير.
هذاك الوقت كنت جدا متحمسة للربيع العربي، صح الآن للأسف أنه تحول للشتاء، ولكن وقتها كنت مؤمنة جدا بفكرة التغيير.
معدل الأمية في اليمن يصل إلى 62% من إجمالي السكان، والفقر متفش. ولكن ما الأسباب؟ تساءلت هند وارتأت أن نبتة القات سبب رئيسي.
لأنه كان أكثر موضوع يضايقني لما كنت أشتغل مع الأمم المتحدة، كنت أشوف الأضرار الاقتصادية وتأثيره على المياه.
القات نبتة تزرع في اليمن وتحتاج إلى رعاية خاصة والكثير من ماء الري. تستهلك نبتة القات 40% من مخزون البلاد للماء. القات نبتة مؤثرة في الدماغ ومرتفعة الثمن، يتم تعاطيها عن طريق مضغها لساعات طويلة. تسمى هذه العملية التخزين. تشير التقديرات إلى أن 90% من الرجال و70% من النساء في اليمن يتعاطون القات.
أنا أحس القات هذا يعيق اليمن زي الإعاقة اللي كانت عندي يعني هذا يمكن أخذها بشكل شخصي، كان موضوع القات لأنه كنت حاسة أنه يعيق اليمن، مش مخليها تمشي لقدام، كل مرة يرجعها لورا.
في العام 2012 أطلقت هند حملة على مواقع التواصل الاجتماعي أسمتها أنا يمني أريد التغيير ولن أخزن القات في 12 يناير. أصبح 12 يناير مناسبة يمنية، يوم للتوعية بأضرار القات على اليمن واليمنيين.
فهذه كانت أول حملة، وبعدين بعدها حصلت حملات.
استجابت الحكومة المؤقتة في اليمن لحملة يوم بلا قات ومنعت تعاطيه في الأماكن الرسمية وأماكن العمل. انضم للحملة الكثير من الشباب والشابات الراغبين في التغيير، خاصة أنها أتت بعد ثورة الشباب التي استطاعت تغيير الوضع السياسي في اليمن. لكن الحملة لاقت اعتراضات واسعة من قبل المواطنين. هذه سارة من صنعاء.
أنا ضد هذه الحملة، القات مش مخدر والشعب اليمني متعود عليه، هو شيء فعال للتركيز والطلاب والعاملين بيستفيدوا منه جدا.
لم يقتصر الأمر على أصوات في الشارع، نواب من البرلمان اليمني المؤقت اعترضوا على الحملة. كان من بين المعترضين القاضي أحمد الرقيحي والنائب عبد الرحمن المحبشي. هذه بعض اعتراضاتهم نقرأها كما وردت في الصحف.
هل هذا الموضوع يمثل أولوية؟ هل الأولوية لمشاكل الكهرباء والتقطعات واختلال الأمن وغيرها؟ أم لمناقشة موضوع القات؟
هذه الحملات ستفجر أزمة مجتمعية وسيؤثر ذلك على حالة الوفاق القائمة في البلد.
رغم الجدل واصلت هند تحقيق الإنجازات.
صدرت قرارات، وبعدها قلنا حملة أنه منع القات في الأماكن الرسمية أماكن العمل، لأنه في ناس ما يشتغلوا يعني، أو هم يفكروا أنه بالقات بيشتغل أحسن يعني. ولكن لما يصير هذا الفكرة عندك خلاص يعني تصير متكل تماما على هذا الشيء وتبطل تآمن بنفسك أنه أنت تقدر تعمل. من غير ما تحتاج لمحفز أنه يخليك تشتغل.
فكرت هند، لماذا الاكتفاء بيوم واحد للتوعية؟ بدأت تخطط لمنع القات في كل البلاد وبشكل نهائي. وبالفعل في العام 2013 تصل هند إلى اليمن قادمة من لبنان، تبدأ في التواصل مع منظمات المجتمع المدني ونشطاء، يساعد ذلك في تشكيل 5 مجموعات تدعو لمحاربة القات. تظاهرت هند ومناصر الفكرة أمام مبنى البرلمان مطالبين بإضافة استراتيجية حظر القات كمادة في الدستور اليمني.
فكنت يعني مؤمنة أنه ممكن لو حلينا مشكلة القات يكون في اهتمام أكثر بالزراعة، يكون في اكتفاء ذاتي. فهذه كانت وجهة نظري. في ناس هم معتقدين أنه أنا ضد القات بس لأنه يخلي شكلك مش حلو ولأنه مخدر.
تقول هند إن هذه الوقفات أثارت غضب الكثيرين من مناصر القات. أثناء الوقفات المطالبة بتجريم القات أمام البرلمان، حدث لهند حادث تصفه بأنه مخيف وظريف في الوقت نفسه. قدمت جماعة من المسلحين المعترضين على حملة منع القات إلى مكان التظاهرات. قدموا ببنادقهم وعتادهم، والغضب واضح في عيونهم. كانوا يبحثون عنهن، هدفهم الانتقام من هذه الناشطة التي تحاول أن تحرمهم من تعاطي القات.
كان في ناس يجوا معصبين بالمسلحين ويجوا يقولون أنتوا إيش تريدوا يكون في مخدرات بدل من القات؟ طبعاً أنا أصلاً صوتي مش عالي، فحتى كناشطة أعتبر أنه مش التيبيكال ناشطة. أنا عارفة أنه شخصيتي قوية ولكن مش النوع الآخر. ففي ناس كثير كانوا يستغربوا لما يشوفوني، يحسوا إيش هذا؟ هذه يعني يحصل لهم صدمة، يعني خذ لها يحسب. فلما كنت أتكلم مع هؤلاء الأشخاص أتكلم بهدوء، أقول لا مش عشانك، مش أنت، عشان أولادك. فيوافقوا على طول، يعني أسلوب الهدوء كمان ينفع أحيانا.
رغم خوفها من اعتادهم، تقول هند إنها تحدثت معهم بكل هدوء، بل واستطاعت أن تخرج نفسها من ذلك الموقف بكذبة بيضاء احتوت غضبهم.
قلت لهم لا مش مخدرات، هذا عشان أولادكم، أنتوا عادي ممكن تخزنوا يعني معنات تتعاطوا القات مثل ما تريدوا بس عشان أولادكم. فيقولوا ها هاتي نوقع، لأنه كنت أجمع توقيعات.
التظاهرات الشبابية زادت الضغط على الحكومة لحظر القات. أحد النواب الداعمين لهذه الحملات اسمه نجيب غانم كتب استراتيجية تمهد لحظر القات خلال مدة قدرها 20 عاما، تتضمن الاستراتيجية تعويض تجار القات وملاك الأراضي الزراعية. طرح النائب غانم الاستراتيجية كمشروع قانون للتصويت في البرلمان، لكن الأغلبية في البرلمان صوتت ضد الاستراتيجية 2 على التوالي. تقول هند إن الرفض جاء من قبل النواب الداعمين للقات لأنهم يستفيدون من تجارته بشكل شخصي.
كانوا أغلبهم طبعاً يصوتوا لا، لأنه عندهم أراضي قات. فالمرتين رفض، يعني كل مرة رئيس البرلمان يقول تمام وحنحطها مرة ثانية ويرفضوا. قالوا القات ذهب أخضر، طبعاً ذهب أخضر بالنسبة لهم، أما بالنسبة للبلد ولا أخضر ولا.
في 12 مايو لعام 2013 تنعقد إحدى جلسات مؤتمر الحوار الوطني الذي تبدأ فيه كتابة الدستور اليمني الجديد. كانت المفاجأة هذه المرة بالموافقة على استراتيجية حظر القات بأغلبية الأصوات. هذا تسجيل أصلي لهند في الجلسة.
موضوع القات إنه أصبح أهم من كل شيء في اليمن، يعني الآن القات أهم من الصحة، أهم من التعليم، أهم من الاقتصاد، أهم من الزراعة، أهم من المياه. لما يكون في بلد معتمدة على نبات وهو أهم من كل شيء وهذا النبات ممنوع في أغلب دول العالم، معناه إن إحنا رايحين لضياع. يعني لما إحنا نستبدل الزراعات الغذائية ونزرع بدلها قات ونروح نطلب معونات من الخارج عشان يجيبوا لنا قمح وشعير وغيره، لدرجه ان احنا وصلنا للطماطم بنطلب من الخارج، فهذه مصيبه وعيب. المفروض ان احنا نعمل خطوات.
المادة 69 للتخلص بشكل تدريجي من القات يتم إضافتها رسمياً إلى الدستور الجديد. هذه هي المرة الأولى في تاريخ اليمن التي يحظر فيها القات بشكل دستوري.
كنت أقول إذا أخذوها في الدستور، وهذا كان حيكون أول مرة في تاريخ اليمن أنه يضيفوا بند عن القات في الدستور، يعني ححس ان انا عملت شيء مفيد في حياتي، فلو مت يعني مش هموت، مش هزعل.
لكن هذا الفرح الذي عاشته هند لم يدم طويلا. في 21 من سبتمبر من عام 2015 تم الانقلاب على الحكومة المؤقتة وتعطيل العمل بالدستور الجديد. تقول هند انها شعرت بالإحباط ازاء هذا التبدل المفاجئ، الا انها تتمنى ان يحمل المستقبل أملاً جديداً في إعادة هذا البند إلى الدستور.
ولك أنك عملتي أي حاجة، خلاص كله طار، يعني كل تعبنا راح هباء. صح أنه ممكن في المستقبل إن شاء الله، ممكن حتى بعد ما موت الله أعلم، أنه يرجع ويشوفوا هذا البند.
بعد 3 سنوات من العمل المستمر تعود هند إلى حياتها في لبنان، تشعر بالقهر والخيبة. بعد أن عاد القات إلى حياة اليمنيين وضاعت سنوات من جهدها دون نتيجة. تنتقل بعدها إلى تركيا وثم إلى السويد حيث تعيش حاليا. رغم الفشل الذي عانت منه هند بعد أن ضاع تعبها في إضافة بند إلى الدستور، استمرت في التحدي وكأنها تصر على المشي من جديد. ومنذ العام 2018 برز اسمها في السويد كناشطة حقوقية، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين. سيتحول هذا النشاط الحقوقي إلى العمل السياسي. تنضم هند إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي في السويد، وتؤسس مع 7 أعضاء في الحزب حركة سياسية تسمى دوليون، تعنى بعدة قضايا من ضمنها مستقبل المهاجرين العرب في البلاد.
إحنا صوت المهاجرين هنا خاصة العرب بعيدين، فكنت حابة أنه أكون زي حلقة وصل يعني بين الجالية العربية والحزب، نوصل، والحزب وقتها كان هو الحاكم.
لا يتوقف نشاط هند. تقول إن السعي للنجاح هدف بحد ذاته.
الحياة أنا أحسها زي الفيلم، يعني فيها أيام صعبة وفيها أيام حلوة، فيها نجاح فيها إخفاق، تنزلي وتطلعي. دائما وقت السقوط لازم نتذكر أنه في طلوع، وعادة لما تطلعي يعني يحصل سقوط بس تظلي already كنتي فوق، فتظلي قوية وبيساعدك تكوني أقوى وأقوى. أنا سعيدة أنه أنا مريت بكل هذا، يعني لو ما كنت رفضت الوضعي كان زماني الآن شخص آخر تماما، وحياة أخرى أسوأ من يعني سيئة، مش هذه اللي أنا فيها. أنا أشوف الآن الحمد لله عندي حرية، بالنسبة لي حريتي أهم شيء.
جربت هند في طفولتها أن تسقط، جربت ذلك مئات المرات، لكنها جربت أيضاً الوقوف بعد السقوط، واحترفت إعادة المحاولة والإصرار على النجاح والتجاوز. هذه تحيات كنان الشريف في الإعداد وأحمد الضامن في الإخراج، وأنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية. استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة.com.